أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث بن الحسين مسلم بن الحجاج الكفيري النيسابوري رحمه الله تعالى، وأدمنا بن الدارين عنه، قال: باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسندكم المتصل للإمام أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري عن نيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صحبة الممالك وكفارة من لطف عبده. وبه إليه قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاد عن أبي عمر قال أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من العرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من العجل ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن المسنى وابن بشار، واللفظ لابن المسنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن فراس قال: سمعت ذكوان يحدث عن زادان أن ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام له فرعى بظهره أثرا، فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق؟ قال: ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أو يعتقه.
قال ذكر الإمام مسلم الترجمة فقال: باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. وأورد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الدالة على وجوب الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم، وأن الإنسان إذا أقدره الله على إنسان يجب عليه أن يحسن إليه ما دام قادرا عليه، وأنه لا يجوز أن يؤذيه ولا أن يضربه ولا أن يشتمه ولا أن يتسلط عليه، فإنه إن فعل شيئا من ذلك إنما يكون يسيء إلى نفسه ويحبط عمله. ولذلك فكفارة من آذى مملوكا له بلطم أو ضرب أو غيره ليس له كفارة إلا أن يعتقه، هذا حينما كانت توجد المماليك. الآن ما يوجد المماليك، ولكن يوجد الآن صبيان في المتاجر والبيوت وسواقين السيارات ومشاكل ذلك، فهؤلاء العمال أو الصبيان الذين عند أصحابهم يجب عليهم مراعاتهم، لا يكلفوهم فوق ما يطيقون، ولا يحملهم ما لا يستطيعون، ولا يؤذونهم، بل يجب عليهم أن يصحبوهم بالمعروف، وإذا كلفوهم بشيء أعانوهم عليه. أنت تكلف هذا الإنسان بشيء يفعله فأعنه عليه، ولا يجوز أن كما ورد أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، بل يقول: قضاء الله وما شاء فعله. فينبغي على الأمة المحمدية أن تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأعماله، وأن يكون الإنسان شفيقا رحيما بمن تحت ولايته وتحت يده. لهذا أورد حديث عبد الله بن عمر قال عن زادان أبي عمر قال أتيت ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا حينما كانوا المسلمين أعزة وكانوا المسلمون لهم السيطرة في الأرض على من سواهم فإذا قاتلوا أو حاربوا أسروا الكفار فكانت تلك الأسرى مثابة المملوكين فإذا كان الإنسان مملوكا عند أحد منهم راعاه بحسن الصحبة وتخفيف العمل والإحسان وعدم التسلط وعدم إيقاع الأذى به. لذلك قال أتيت عبد الله بن عمر وقد أعتق مملوكا فأراد عبد الله بن عمر أن يخبرهم بسبب عتقه وكيف كان ذلك فقال فأخذ عودا من الأرض أخذ عود من الأرض أو شيئا من التوافه فقال ما فيه من الأجر ما يسوي هذا يعني إن عملي هذا لا تظن أنه عمل كبير لأني أنا قد جنيت على هذا الإنسان. ثم بين السبب قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. هذا الأذى الذي أنزلت به ما كفارة إلا أن تعتقه وتتركه حرا طليقا في هذه الحياة يعيش دون أن يكون لأحد إمرة أو سيطرة عليه. فإذا كان هذا في العبد المملوك فكيف يكون بالصبي المستخدم الذين يستخدمهم الناس الآن يأتون بهم في بلدان بعيدة ويستأجرونهم بأجر زهيد ثم يتسلطون عليهم بالضرب والشتم والأذى والوقيعة؟ هذا أمر لا يقره شرع ولا يرضاه ولا يجوز، بل يجب على الإنسان إذا ما كان عنده من هؤلاء شيء أن يحسن صحبتهم وأن إذا كلفهم بعمل أعانهم عليه كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم، وكذلك في الأحاديث الآتية بعد هذه الرواية، وقد أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا وإنما يكون مندوب رجاء كفارة ذنبه، يعني الرجاء ترجو من الله عز وجل أن يغفر ذنبك بسبب تسلطك على هذا الإنسان وإنزالك بعض الأذى فيه، فإنه لا يجوز لك أن تؤذيه، له حق عليك حسن الصحبة والرفق، فإذا حصل منك شيء فأعتقه في سبيل الله يكون ذلك العتق كفارة لما حصل منك. وفي هذا الحديث والروايات الآتية إزالة الظلم، إزالة إثم الظلم، يعني إذا ظلمت إنسان فأردت من الله عز وجل أن يمحو عنك أثر مظلمتك له فأحسن إليه. ومما استدلوا به عدم وجوب إعتاق حديث سويد بن مكرن بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حين لطم أحدهم خادمة بعتقها، قالوا ليس لنا خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. قال القاضي عياض رحمه الله وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف، واختلفوا فيما إذا كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهمك لغير موجب لذلك أو حرقه بالنار أو قطع عضو له أو أفسده ونحو ذلك مما فيه مثلة، فذهب الإمام مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله. وقال سائر العلماء لا يعتق عليه، يعني يكون بمجرد ما ننزل به الأذى أن يعتق، لا، واختلف بعض العلماء فيما قاله فيما واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة أو لحية العبد. لحية العبد اللحية الناس الآن استهانوا بها وهي شعار المؤمن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته ويعد عند العلماء فاسقا، فلا ينبغي الإنسان أن يحلق لحيته، بل ينبغي أن يكرمها كما أكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمر، ولا ينبغي الإنسان أن يتعدى عليها. فإذا تعدى أحد على إنسان فحلق لحيته فأقام دعوة عليه فلولي الأمر إقامة الدعوة وإقامة حد عليه بما يراه راجعا له وكافيا. قال: واحتج الإمام مالك بحديث ابن عمر بحديث عمرو بن العاص في الذي جب عبده فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قطع ذكره فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه عنه. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيح حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وعبي عوانة عما حديث ابن مهديين فذكر فيه حدا لم يأته. وفي حديث وقيح من لطم عبده ولم يذكر الحد. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سعيد قال: لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال: امتثل منه فعفى. ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال: عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سعيد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصبرنا فعمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن مسنى بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال: كنا نبيع البز في دار سعيد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن فخرجت جارية
مقرن
أخي النعمان بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سعيد فذكر نحو حديث ابن إدريس. وبه إليه قال: وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني عبي قال حدثنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة. فقال محمد: حدثني أبو شعبة العراقي عن سعيد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان فقاله سعيد: أما علمت أن السورة محرمة؟ فقال: قد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غيره واحد فعمد أحدنا فلطمه فعمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه.
قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن الصورة محرمة معنى أن الوجه مكرر، ما ينبغي الإنسان أن يلطم أخاه ولا خادمة ولا ابنه، فإذا أراد أن يؤدب ابنا له أو خادما فليكن في غير الوجه، فإن الوجه مكان التكريم لأن فيه مكان السجود لله عز وجل، فالإنسان يسجد في وجهه على رأسه في وجهه لله عز وجل، فيجب أن يكرم هذا الوجه ولا ينبغي أن يذل أو يهان أو يضرب. لذلك قاله إن الصورة محرمة يعني لا تنظر، إذا لطمت فيكون كفارة ذلك اللطم العتق، وليس معنى أنه لا يكون له ثواب كمن أعتق تبرعا. إنسان عنده مملوك فأعتقه لله عز وجل دون أن ينال منه شيء، فيكون أجره عظيم، ويكون ذلك فكاكه من النار كما ورد في الحديث أن من أعتق مملوكا له فإن ذلك المملوك يكون عتقا له وفكاكا له من النار، الشعرة بالشعرة والعضو بالعضو. وقوله في حديثنا أبي الله قال فيما لو حلق لحيته، قالوا إن اللحية كمحل الكرامة وهي من سنن الأنبياء المرسلين، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص شواربي. وقد قال أحد العلماء في هذا يقول وعرف كرامة الرجال باللحى سودا وبيضا كالصباح اتضحى، قد أمر الشارع أن توفر وحلقها يعد أمرا منكرا. لحية، قال أمر الشارع أن توفر وحلقها يعد أمرا منكرا، والحلق للسبال مع ترك السلب يعتاله أهل الضلال والريب، يعني من عادة أهل الضلال وأهل الريبة أن يحلق لحيته ويحلق سباليه ويترك وصله أمام أنفه مثل بعرة الغنم كرمكم الله. هذا قلنا ما هو من عادة الكرماء ولا من عادة الفضلاء ولا من عادة الذين هم متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا ينبغي الإنسان فعله. فإذا أراد الإنسان أن يضرب أحدا بضرب تأديب لا ضرب مبرح فليتق الوجه، لا يضرب على الوجه، فإن الوجه محل التكريم لأنه المحل الذي يسجد فيه العضو، الذي يسجد فيه العضو الإنسان لله عز وجل، فيجب أن يكرم. ولهذا ورد في هذا الحديث يقول لقد رأيتني وإني لسابع إخوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطنا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه، يعني كفارة لما حصل من أحدنا، فإنه ليس لكفارة إلا أن يعتق هذا الإنسان.
وبه إليك ولو حدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد المصنع عن وحب بن جرير قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك، فذكر بمثل حديث عبد الصمد. وبه إليك قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يأني بن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي
أعلم أبا مسعود
فلم أفهم الصوت من الغضب، قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود قال فألقيت الصوت من يدي وقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا.
قال عن حدثنا أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت، يعني كان متجه إلى الغلام يضربه بالصوت والغلام يصيح، والنبي عليه الصلاة والسلام وراء أبي مسعود لكنه ما كان يشعر من شدة الغضب، أن الغضب لما جاء عليه صار ما يشعر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اعلم أبا مسعود، لكنه مع الغضب ما فهم ولا عرف من القائل. فلما تكرر القول ما حلفت إليه فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اعلم أبا مسعود قال فألقيت الصوت من يدي خجل وخشي فرمى الصوت من يدي وترك ضرب الغلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يعني إذا دعتك نفسك على ظلم أحد فاذكر قدرة الله، فإنت إذا استطعت أن تضرب هذا أو أن تؤذيه أو تنزل به أذى فهذا مرغوب له، رب يسمع ويرى وبيده ملكوت كل شيء، وهو أقدر عليك منك على هذا الغلام. فالإنسان إذا دعته قدرته على ظلم أحد فيجب عليه أن يتذكر قدرة الله عليه، لأن الجزاء من جنس العمل. ربما أنت إذا انتقم الله منك، لا تظن أنك قد ملكته وأنه لا قدرة له على دفع الأذى عن نفسه، فله من يدافع عنه. وقوة الله عز وجل وعين الله سبحانه وتعالى لا تنام، وهو سبحانه وتعالى مطلع عليك. فإذا أنت ظلمت وأساءت وقهرت هذا الغلام فإن الله لك بالمرصاد وسيعاقبك عليه. فإذا دعتك قوتك على ظلم أحد فاصرف هذه القوة إلى طاعة الله عز وجل وامتثال أمره، واعلم أن الله أقدر عليك مما أنت قادر عليه. قال رحمه الله تعالى: فقال له عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال أبو مسعود: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. يعني هذه النهاية، وهذا الأول وهذا الآخر، من بعد اليوم لا يمكن أن تمد يدي على مملوك أبدا.
وبه إليه قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثني سهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان حاء قال وحدثني محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه، ويرى أن في حديث جرير فسقط من يد الصوت من هيبته.
يعني لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام خاف وخشي وهاب فسقط الصوت من يده هيبة وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان وعدم العنف والظلم، ولذلك ذكره بقدرة الله. ولكن أنت قدرت على هذا فذكر قدرة الله، فإن قدرة الله أعظم. ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني فاخشى عقوبته واخشى بطشه وانتقامه. فترك الغلام فلم يكلمه بعد ولم يؤذيه قط. وفي هذا الحديث الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم الغيظ والحكم كما يحكم الله على عباده. يعني إذا كان الإنسان معرض للأذى فإذا آذاك أحد فينبغي لك أن تتذرع بالصبر وأن تتخلق بالعفو. تذرع بالصبر ثم بالعفو، إن هذا هو المطلوب. ما ينبغي لك أن تتسلط بالضرب أو الأذى، فينبغي لك أن تعفو وتحلم، ولا ينبغي لك أن تؤذيه، فإن الله سبحانه وتعالى لك بالمرصاد.
وبه إليك وأنا أحدث
سمع. وقد ورد حديث قدسي: اشتد غضبي على من ظلم من ليس له ناصرا سواي. يعني هذا الإنسان الضعيف الذي سلط عليه وما في أحد يدافع عنه، رب العزة جل جلاله هو الذي دافع، فيغضب الله عليك بسبب ظلمك لهذا الإنسان الذي لا قدرة له على الدفاع عن نفسه. اشتد غضبي على من ظلم من ليس له ناصرا سواي. هذا الإنسان الضعيف ما هو متروك سدى، ما خلقه الله وتركه، الله سبحانه وتعالى متكفل له بالحفظ والصيام والرعاية والنصرة. فإذا أردت أن تضرب أحدا فيجب عليك أن تتذكر قوة الله وقدرته عليك.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا العماش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أدرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لو الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل لا لفحتك النار أو لمسك النار.
هكذا يقول له عليه الصلاة والسلام حينما رأه يضرب الغلام ويقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. هو من شدة الغضب أولا ما فهم، ثم بعد ذلك لما نظر إلى ورائه وإذا هو يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. خلاص لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يهدده بقوة الله وبقوله إن الله أقدر منك على هذا الغلام، فقال: ما رأى الكبر والجزاء إلا أن يعتقه ويتخلص منه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعل، لو لم تتركه وتجعله حرا لوجه الله للفحتك النار، أي لمستك النار، أو قال لمستك النار. فإذا أدرك بهذا يعلم الإنسان أن استمراره بالظلم وعدم انكفافه عنه يكون سببا في غضب الله عليه وسببا في عذاب الله له. فإذا أراد الإنسان أن يسلم من عذاب فليتق الله فيما عنده من مملوك أو أجير أو غيره، وليعامله بالرفق والحسنى ما استطاع مهما وجد إلى ذلك سبيلا.
قال وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود رضي الله عنه كان يدرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله، فقال فجعل يدربه فقال: أعوذ برسول الله، فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو الله أقدر عليك منك عليه. فقال فأعتقه. قال: وحدثنيه بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يذكر قوله: أعوذ بالله، أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: لعله لم يسمع استعاذته الأولى، يعني لما استعاذ الرجل ما سمع، لأن الرجل يستعيذ بالله ما سمع من شدة الغضب، لأن الغضب إذا داهم الإنسان يفقد شعوره فيفعل شيء إذا أخبر بعد ذلك لا يعترف به، فما عمل شيء، لأنه الغضب إذا استولى على الإنسان يفقد شعوره، فهذا غضب فقد الشعور، فيقول: أستعيذ بالله، ما سمع ولا تمكن. ثم قال: أستعيذ برسول الله، فتنبه. فلذلك قال أنه لم يتنبه بالاستعاذة الأولى، لا لكونه كان في شدة غضب وعنفوانه، فلما هدأ غضبه وسمع الرجل يستعيذ كفى. قال: لم يسمع استعاذة الأولى لشدة غضبه، كما لم يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود، مرة أولى والمرة الثانية والمرة الثالث، وهو من شدة الغضب ما يشعر بشيء. فما شعر إلا حينما سكن غضبه. فلما سكن غضبه وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه أعتقه وقال له لو لم تفعل لفحتك النار أو قال لمستك النار. فبهذه الأحاديث مجموعها كلها ينبغي الإنسان أن يعلم ما أوجب الله عليه من حسن الصحبة والرفق وعدم الظلم والتعنيف وإذا أقع الأذى، كل ذلك لا ينبغي له يجله، بل ينبغي أن الإنسان يكون حليما عطوفا كريما، يحلم ولا يجهل، يعفو ولا يؤاخذ. وكل إنسان في هذه الحياة إذا دافع بالحسنى ينقلب عدوه صديقا له. ولذلك يقول الله تعالى ادفع بالحسنى.